الحديث فوائد كثيرة، منها جواز الدخول على المفتي في بيته لقول عائشة: دخلت امرأة أبي سفيان. ولكن يشترط لذلك، يشترط أن لا يخلو بها وأن يأمن الفتنة، فإن خلا بها حرم عليها الدخول، وإن لم تؤمن الفتنة حرم الدخول أيضا. وهذان الشرطان متوفران في هذه القضية، لأن هندا دخلت بحضور عائشة والفتنة قطعا مأمونة. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز بيان أو تعيين الشخص باسمه منسوبا إلى أبيه وإلى من له علاقة به، كقولهم: بنت عتبة نسبة إلى الأب، امرأة أبي سفيان نسبة إلى من لها به علاقة، كما لو قلت: أبو بكر ابن أبي قحافة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيعين الشخص في أمرين، وفائدة التعيين هنا متعينة، أو ذكر ما فيه التعيين متعين. ومن فوائد هذا الحديث جواز ذكر الغير بما يكره للحاجة، لقولها: إن أبا سفيان رجل شحيح. وهذه حاجة أن تبين حاله، لأن حاله تنبني عليها الفتوى، ولو لم تذكر هذه الحال لم تمكن الفتوى. فإذا دعت الحاجة إلى ذكر الغير بما يكره كان ذلك جائزا. ويؤخذ من هذه المسألة الفردية أنه إذا تعارضت المصالح والمفاسد، وكانت المصالح أكبر، جاز ارتكاب المفاسد. هنا لا يمكن أن تتحقق المصلحة إلا بارتكاب هذه المفسدة، وهي ذكر أبي سفيان بما يكره. لأن نعلم من اليقين أن أبا سفيان يكره أن يذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف، ولكن الحاجة داعت إلى هذا. وقد مر علينا أنه إذا تعارضت المصالح والمفاسد، فإن ترجحت المصالح إن غمرت المفاسد فيها، وإن ترجحت المفاسد إن غمرت المصالح فيها، وإن تساوى الأمران فماذا نصنع؟ يقدم دفع المفسدة. وعلى هذا يتنزل قول الفقهاء أو الأصوليين: درء المفاسد أولى من جلب المصالح. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز للمرأة أن تصف زوجها بالعيب عند الحاجة، مثل أن تصفه بأنه شحيح، بأنه سريع الغضب، بأنه يجورها، وما أشبه ذلك، لأن هذا أمر لا بد منه. ولكن لا شك أن الصبر خير، إلا أن هند رضي الله عنها لها من يتعلق بها وهم الأبناء. ومن فوائد الحديث ذكر التفصيل بعد الإجمال، وأن الإجمال لا يفيد إذا لم يبين، كقولها: لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفبني. لأن مطلق أنه رجل شحيح ما يكفي في الواقع، لابد أن نعرف، لأن الشح قد يكون شحا في نظر رجل وليس شحا في نظر آخر. ربما تقول المرأة أن هذا الزوج شحيح، لأنه لم يأتي لها بكنب، ولم يأتي لها بحلي كثير، ولم يأتي بغرفة نوم تساوي 10,000 وما أشبه ذلك. لكن عندما نرجع إلى الواقع نجد أن مثل هذا الرجل الذي أعطاها ما يناسب حالها نجد أنه إيش؟ غير شحيح. فلا بد أن يذكر، أن يبين المجمل حتى ينبني الحكم عليه. ومن فوائد هذا الحديث أن للمرأة ولاية على أبنائها، يؤخذ من قوله ما يكفيني ويكفي بني. ووجه الدلالة من ذلك أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يقل لها أنت غير مكلفة ببنيك، بل الأمر إلى أبيه، لم يقل هكذا، بل شرع لها ما يحصل به، ما تحصل به الكفاية لها ولبنيها. ومن فوائد هذا الحديث صدق الصحابة رضي الله عنهم وصراحتهم وبيانهم للواقع وإن كان على رؤوسهم. يؤخذ من قوله، من قولها إلا ما أخذت من ماله، فهي لم تكتم هذا الفعل حتى تسأل عنه، بل أخبرت به وستعمل ما يوجهها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بإمكانها أن تقول هل يجوز أن آخذ ما يكفيني ويكفي بني، دون أن تقول إلا ما أخذت بغير علم. ممكن أن تقول هكذا، لكن الصحابة رجالا ونساء هم أطهر الناس قلوبا وأصرحهم وأبينهم للواقع. ومن فوائد هذا الحديث حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة الحق لمجرد العلم به أو للعمل به. الثاني ولا الأول؟ الثاني بلا شك. ثاني، يحرصون على معرفة الحق للعمل به، لا لمجرد أن يعلموا أن هذا هو الحق وأن ذاك هو الباطل، بل للعمل. والشواهد في هذا كثيرة جدا، حتى إنهم يستسلمون أحيانا لأمر الله ورسوله وإن لم يعرفوا وجهه، لأن ذلك هو تمام العبودية. من أين يؤخذ هذا؟ من سؤالها عن هذا الحكم الذي قامت به وفعلته. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها بغير علمه ما تحتاج إليه من النفقة. وجه الدلالة من قوله خذي من ماله بالمعروف، ولكن هل تأخذ من جيبه أو تأخذ من حقيبة دراهمه أو تأخذ من صندوقه أو تأخذ من الرف الذي يضع فيه النفقة أو من أين؟ نعم، من الأسهل والأخفى أيضا، الأسهل والأخفى. لأنه مثلا إذا وضع على الرف دراهم معينة 10 ثم أخذ منها شيء انتبه، لكن إذا كان عنده في الصندوق 1,000,000 وأخذت 10 ريالات مثلا، تبين ولا ما تبين؟ ما تبين. إذن الأسهل والأخفى، تأخذ الأسهل والأخفى. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز للمرأة إذا أذن لها في الأخذ من مال زوجها للنفقة أن تأخذ ما خرج عن العادة والعرف، لقوله خذ من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. ومن فوائد هذا الحديث أيضا جواز القضاء على الغائب، جواز القضاء على الغائب، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى على أبي سفيان وهو غائب. هكذا قال بعض العلماء واستدل بهذا الحديث، ولكنه عند التأمل لا يدل على ما ذهب إليه، لأن الحديث ليس في باب، ليس من باب المحاكمة، ولكنه من باب الاستفتاء. ولو كان من باب المحاكمة لقال الرسول عليه الصلاة والسلام: هل عندك بينة؟ لأن القاعدة الشرعية أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وعلى هذا فلا يكون في الحديث دليل على القضاء على الغائب. ولكن هذه المسألة وهي القضاء على الغائب، هل هي جائزة أو لا؟ نقول هذه جائزة إذا دعت الحاجة إليها، ويكون الغائب على حجته إذا حضر. وفي هذه الحال، أي في حال ما إذا جاز القضاء على الغائب، لا يمكن المقضي له من السيطرة على المال إلا برهن يحرز أو ضامن، أو ضامن مالي، خوفا من إيش؟ خوفا من أن تكون دعوة باطلة فيضيع حق الغائب. نعم. ومن فوائد هذا الحديث جواز مخاطبة الرجل الأجنبي عند الحاجة. وجهه أن هند خاطبت النبي صلى الله عليه وسلم وكلمته، فلو قال قائل: هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن المحذور من المخاطبة في حقه بعيد أو ممتنع، فالجواب على هذا أن نقول: الأصل عدم الخصوصية، الأصل عدم الخصوصية. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بهذه الأمور له خصائص لم تكن لغيره، فيجوز له أن يخلو بالمرأة الأجنبية، ويجوز أن تكشف المرأة لها له وجهها، ويجوز أن يتزوج بلا ولي، ويجوز أن يتزوج أكثر من أربع. ولكن نقول: هذه الأشياء التي ذكرتها الآن قام الدليل على اختصاصه بها، أما المخاطبة فلم يقم دليل على اختصاصه بها، بل إن الدليل قام على أنها ليست خاصة به، بدليل أن النساء كنا يتكلمن بحضرة الرجال بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينههن عن ذلك، بل إن القرآن يدل على جواز مخاطبة الرجل المرأة للرجل الأجنبي، لقوله تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فإن قوله فلا تخضعن بالقول نهي عن الأخص، والنهي عن الأخص يدل على جواز الأعم وهو مطلق القول. ولكن يجب أن لا نغفل قاعدة معروفة، وهي أنه إذا ترتب على المأذون محذور إيش؟ منع. فلو كان في مخاطبة المرأة للرجل الأجنبي محذور فإنه يمنع، وإن كان في الأصل جائزا، لأن المباح من خصائصه أنه تتعلق به الأحكام الخمسة، كل مباح فإنه تتعلق به الأحكام الخمسة. ومعنى ذلك أنه يمكن أن يكون هذا المباح حراما، ويمكن أن يكون واجبا، ويمكن أن يكون مستحبا، ويمكن أن يكون مكروها. نعم. ونضرب مثلا بالبيع، البيع حلال بنص القرآن، وأحل الله البيع، قد يكون حراما: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وقد يكون واجبا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم فإذا كان لا يمكن غسل وجهه إلا بشراء الماء كان الشراء واجبا. وإذا اشترى الإنسان بصلا ليأكله عند قرب الصلاة ماذا يكون؟ يكون مكروها. فإن قصد أن لا يصلي مع جماعة صار حراما. وبقي بعض الفوائد، منها ما يسمى عند العلماء بمسألة الظفر، يعني من له حق على شخص فكتمه ذلك الشخص إما عدوانا وإما نسيانا، فهل لصاحب الحق أن يأخذ من ماله بقدر حقه أو لا؟ من العلماء من قال له ذلك، لأنه في هذه الحال مختص لنفسه وليس بمعتدي. وقد قال الله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وقال بعض أهل العلم: لا يخفى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. فالذين قالوا إنه يأخذ استدلوا بما سمعته من العلة، واستدلوا أيضا بحديث هند حيث أذن لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تأخذ من مال أبي سفيان بغير علم، ما يكفيها ويكفي بنيها. والذين منعوا ذلك استدلوا بالحديث: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، وحقك لن يضيع، إن ضاع في الدنيا فإنه لا يضيع في الآخرة، وربما يكون انتفاعك به في الآخرة خيرا لك من انتفاعك به في الدنيا. والصحيح في هذه المسألة أن يقال: إذا كان سبب الحق ظاهرا، إذا كان سبب الحق ظاهرا فلصاحب الحق أن يأخذ حقه بغير صاحب بغير علم المحقوق، مثل النفقة، فإن سبب النفقة ظاهر، كل يعرف أن هذه زوجة فلان وأن على الزوج أن ينفق على زوجته. نفقة القريب سببها ظاهر ولا غير ظاهر؟ ما هو؟ القرابة، كل يعرف أن هذا قريب فلان وأن فلانا فقير وفلان غني، فللفقير الذي تجب نفقته على الغني أن يأخذ من مال الغني بغير علمه ما يكفي. الضيف إذا نزل بقوم ولم يضيفوه فله أن يأخذ من مالهم بغير علمهم ما يكفي لضيافته، لأن سببها الضيافة، لأن سبب الضيافة معلوم وهو نزول هذا الضيف. وهذا القول هو الذي يدل عليه حديث عائشة في قصة هند، وبه تجتمع الأدلة. كما أننا لو أجزنا لمن له حق على شخص وكتمه المحقوق، لو أجزنا أن يأخذ من ماله بغير علم حصل في ذلك فوضى واضطراب، لأنه يقتضي أن يعطى المدعي بدعواه بغير بينة، إذ لو كان لهذا المدعي بينة لكانت البينة تثبت حقه ثم يأخذه منه في المستقبل. ولو فتح الباب للناس لحصل في هذا فوضى ومفاسد كبيرة. وهذا القول هو القول الراجح، أنه إذا كان سبب الحق ظاهرا فلصاحبه أن يأخذ من مال المحقوق بغير علمه بقدر ما يكفي. طيب، ومن فوائد هذا الحديث الرجوع إلى العرف واعتباره لقوله: بالمعروف، خذ من ماله بالمعروف. وما هو المعروف؟ المعروف هو العرف المضطرد، العرف المضطرد الذي اعتاده الناس. فإن اختلف الناس في العرف فالمرجع إلى الأكثر والأغلب، لأن الرجوع إلى الأكثر والأغلب في مسائل كثيرة في الدين، فكذلك في العرف. وهل يقدم العرف على اللغة وعلى الشرع أو لا؟ الجواب يقدم على الشرع، مقدم على العرف، والعرف مقدم على اللغة. الشرع مقدم على العرف، والعرف مقدم على اللغة. ويظهر ذلك في باب الأيمان، في باب الأيمان. فمن حلف أن لا يتوضأ، من حلف أن لا يتوضأ فاستنجى، فإنما إذا رجعنا إلى العرف قلنا إن هذا الرجل حنث، لأن العرف الشائع بين العامة أن الوضوء هو إيش؟ الاستنجاء، غسل الفرج. ورجعنا إلى اللغة قلنا أيضا يمكن أن يكون هذا من باب الوضوء، وأنه حنث، لأن الوضوء في اللغة النظافة. وإن رجعنا إلى الشرع قلنا إنه لا يحنث، لأن الاستنجاء لا يسمى وضوعا في الشرع. إذن نغلب إيش؟ نغلب جانب الشرع. كذلك لو حلف رجل أن لا يشتري شاة فاشترى ماعزا، فإن رجعنا إلى العرف قلنا إنه لا حنث عليه، لأن العرف عندنا أن الشاة هي الأنثى من الظأن، وأما الأنثى من الماعز فتسمى عنزا. وإن رجعنا إلى اللغة قلنا إنه يحنث، لأن اللغة أعم وأشمل من العرف وهلم جرا. فإذا ما كان له حقيقة شرعية وعرفية ولغوية يرجع في ذلك أولا إلى الشرع، ثم يقدم العرف على اللغة، لأن اللغة عرف قوم باد، عرف قوم بادوا وذهبوا، وجاءت لغة جديدة حلت محل اللغة الأولى وتعرف الناس عليها فيعمل بها. فالولد مثلا في اللغة يشمل الذكر والأنثى، في العرف خاص بالذكر. فإذا حلف شخص قال والله لا أعطين ولد فلان كذا، فأعطى بنت فلان، فإنه هذا ما في الشرع، هذا لغة، لغة ولا عرف؟ قال والله لا أكلم ولد فلان، فكلم بنته. إن اعتبرنا اللغة يعني، لأن البنت تسمى ولدا، وإن اعتبرنا العرف لم يحنث، لأن العرف أن الولد خاص بالابن. فنقدم الحقيقة العرفية ونقول هذا الرجل لا يحنى لأنه لم يكلم ولد فلان، وإنما كلم بنت فلان. على كل حال العرف معتبر شرعا في مواقع كثيرة، ولكن إذا تعارضت الحقائق الشرعية والحقائق العرفية قدمت الحقائق الشرعية ثم العرفية ثم اللغوية. ومن فوائد هذا الحديث أن المعتبر في النفقات الكفاية، وأن ما زاد عليها فليس بواجب، لقول ما يكفيك وما يكفي بنيك. وما زاد على الكفاية فليس بواجب، ووجه ذلك أن يعني الحكمة من ذلك أننا لو اعتبرنا ما زاد على الكفاية واتبعنا الهوى في ذلك لم يكن لهذا حد، ولا سيما فيما يتعلق بالنساء وحاجاتهن. فإننا لو أطلقنا العناد للنساء لكانت المرأة كلما جاء ثوب جديد قالت اشتره لي، حتى لو تتغير الموضة بين عشية وضحاها طالبت بما حدث في العشاء وألغت ما حدث في الصباح، فيقال أن الواجب هو الكفاية. ثم ننتقل إلى الحديث الثاني وهو مبتدأ درس الليلة، السؤال بعدين. قال: وعن طارق وعن